إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتبتهج في هذا اليوم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بحضور سماحة شيخنا ووالدنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ومتع به، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي حضر إلينا ليلقي على مسامعنا محاضرة علمية بعنوان شرح وصية النبي صلى الله عليه وسلم، والتي وردت في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدة وصايا سيلقيها ويشرحها علينا سماحة شيخنا حفظه الله. ولا شك أيها الإخوة أن هذه الوصايا لها شأن عظيم، أولا لأنها صدرت من نبينا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، وثانيا كما قال العرباض كأنها وصية مودع. ولا شك أن المودع يوصي بأهم الأشياء، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الرحيم بالأمة الرؤوف بهم، فلا شك أنه سيوصيهم بما يكون فيه صلاح دينهم ودنياهم. وكلنا شوق في هذه الليلة إلى ما سيلقيه سماحة شيخنا، وإنه باسم إدارة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية واسم عمادة شؤون الطلاب وباسمكم جميعا أيها الإخوة، أرحب بسماحته بين أبنائه الطلاب، فجزاه الله عنا خيرا، وجزاه الله خير ما جزى عالما عن طلابه ووالدا عن أبنائه. وأسأل الله أن يرفع قدره في الدنيا والآخرة، وأن يبارك فيما يقول، وأن ينفع بما يلقي، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والمجال لسماحته فليتفضل. رفع الله قدره في الدارين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة ولا يكرر عليهم كل يوم، وإنما يتخولهم بين حين وآخر. فالموعظة من هديه صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله تعالى: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. والموعظة لا شك أن لها تأثيرا في قلوب الموعوظين، يبقى أثرها فيهم إذا كانت صادرة من ناصح مخلص متبع للكتاب والسنة، كأنها موعظة مودع، يعني كأنها ختام حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فأوصنا، لأن من عادة المودع أنه يوصي من خلفه للأمور المهمة، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأوصى صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء: بتقوى الله واحدة، ثانية السمع والطاعة لولاة الأمور، وإن تأمر عليكم عبد، ثم تمسك بالسنة عند ظهور الفتن والاختلاف. أوصى بتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم، فإنه من يعش منكم، أي من الصحابة، إذا كان هذا يحدث في عصر الصحابة الاختلاف والفتن، فكيف بمن يأتي بعدهم؟ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا بين الناس، يعني عليكم بسنتي. ما ينجي من هذا الاختلاف إلا التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها تحسم الخلاف، كما قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى أنه كان أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يحدث من الفتن وما يأتي بعد هذه الفتن من الخير ثم يأتي بعدها فتن وهكذا، فقال حذيفة الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تأمرني إن أدركني ذلك، ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة عند ظهور الفتن، وهي وصية للأمة كلها. والفتن تحدث لا سيما في آخر الزمان، تكثر الفتن، ولكن الحمد لله معنا من كتاب الله وسنة رسوله ما يعصمنا من هذه الفتن إذا تمسكنا به، إذا تمسكنا بالكتاب والسنة. هذه الوصية عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. والبلاغة كما يقولون هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، موعظة بليغة وجلت منها القلوب، يعني خافت منها القلوب وذرفت منها العيون بالبكاء خوفا من هذه الفتن، وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، يعني فهموا منها أنها في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، هذه واحدة. والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد. ثم إذا ظهر الاختلاف بين الناس عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله كلمة جامعة تجمع كل الخير، وقد أوصى بها الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فأوصى الأولين والآخرين أن يتقوا الله عز وجل. والتقوى أن تتخذ وقاية بينك وبين المكروه، يقيك وتقيك منه، ولا يقي من هذه الفتن التي تحدث إلا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي. عليكم يعني إلزموا، كلمة عليكم فعل أمر أو اسم فعل أمر، أي إلزموا كما قال جل وعلا: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليكم أنفسكم، أي إلزموا أنفسكم. عليكم بتقوى الله. تقوى الله هي فعل أوامره وترك نواهيه طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه، وهي كلمة جامعة تجمع كل خصال الخير. عليكم بتقوى الله، هذه واحدة. ثانية: السمع والطاعة. عند ظهور الفتن والشرور تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا هو النجاة من الفتن، كما قال صلى الله عليه وسلم لحذيفة: ما تأمرني إن أدركني ذلك، يعني هذه الفتن. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. عند ظهور الفتن علينا أن نلزم ما عليه المسلمون وإمام المسلمين، ولي أمر، وإمامهم يعني ولي أمرهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني من المسلمين، ولي الأمر يكون من المسلمين. في لزوم جماعة المسلمين وإمامهم منجاة من الفتن إذا ظهرت، ولن تدرك ذلك إلا أن تتعلم المنهج السليم الذي كان عليه سلف الأمة وأئمتها، تعلم العلم النافع. وإلا مسألة ادعاء اللزوم الجماعة من غير حقيقة ولا علم، هذا لا يكفي، فلا بد أن تتعلم ما عليه سلف هذه الأمة وأئمتها لأجل أن تمتثله، تسير عليه في حياتك. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، يعني ما ينظر إلى نسبه، لا ينظر إلى شخصه، إنما ينظر إلى منصبه، حتى ولو كان عبدا حبشيا كما في بعض الروايات، في بعض الروايات مجدع الأطراف، يعني فيه في عيوب جسمية، أو نسبه ليس عربيا وإنما هو عبد حبشي، ما هو بالنظر إلى شخصه ونسبه، إنما النظر إلى منصبه. فولي أمر المسلمين يدفع الله به شرورا كثيرة، وهو ظل الله في الأرض كما في الحديث. فلزوم ولي أمر المسلمين وإمام المسلمين وجماعة المسلمين هو النجاة من الفتن إذا حصلت، وفي هذا تحذير من اتباع المناهج غير منهج أهل السنة والجماعة. المناهج كثيرة، جماعات كثيرة خصوصا في هذا الزمان، والفتن كثيرة، ولا مخرج لنا إلا بلزوم إمام المسلمين وجماعة المسلمين. كل يدعوك أن تتبعه وأن الحق معه، ولكن الحق في جماعة المسلمين وإمام المسلمين، فالزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. وليس من لازم إمام المسلمين أن يكون معصوما أو ليس له أخطاء أو ليس له ذنوب، لا يلزم هذا، لا يلزم أن يكون معصوما، وأنه إذا أخطأ ما يقتدى به حتى ولو كان فاجرا، يعني لو كان عنده فجور معاصي يعني، لكنها لا تخرجه عن الإسلام، تلزم طاعته. إمام المسلمين برا كما يقول أهل السنة والجماعة في العقيدة، برا كان أو فاجرا، برا يعني مستقيما ومطيعا، أو فاجرا يعني عاصيا، لا تصل معصيته إلى الكفر والخروج من الدين. تلزم جماعة المسلمين وإمامه. وفي حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه أنه قال: أوصيكم بتقوى الله، هذه واحدة، والسمع والطاعة، هذه مهمة جدا، والسمع والطاعة من لمن؟ لولي أمر المسلمين. وإن تأمر عليكم عبد، لا تنظر إلى نسبه ولونه، ولكن انظر إلى منصبه، ما دام هو ولي أمر المسلمين فعليك اتباعه ولزوم جماعته. الآن الفتن كثيرة، الشرور كثيرة، والجماعات كثيرة الآن، ما لنا مخرج إلا بلزوم إمام المسلمين وجماعة المسلمين، هذا هو المخرج من هذه الفتن وهذه الشرور. ولا بد أن تتعلم عقيدة المسلمين وما عليه سلف هذه الأمة. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. بإحسان، ما هو بانتساب فقط، بإحسان يعني بإتقان، وذلك بأن يعرفوا ما عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي الله عن المهاجرين والأنصار بدون قيد، لكن الذين اتبعوهم قيده بقوله بإحسان، والإحسان معناه أن تعرف ما هم عليه، تعرف سنتهم وطريقتهم تتمسك بها، وذلك بأن تأخذها عن العلماء ما تأخذها عن المتعالمين أو عن الكتب والمطالعات، تأخذها عن علماء المسلمين الذين هم القدوة، حتى تتمسك بها على حق وعلى بصيرة. فحديث العرباض هذا حديث عظيم، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. ثم بين صلى الله عليه وسلم ما يكون في المستقبل، وذلك مما أطلعه الله عليه لأجل تعليم الناس الطريق الصحيح. فأوصى صلى الله عليه وسلم أولا بتقوى الله فيما بينك وبين الله، ثانيا في المنهج تسير على ما عليه إمام المسلمين وجماعة المسلمين وتترك ما خالف ذلك، وإن كان أهله يزينونه ويحسنونه ويدعون أنه هو الحق، الحق مع إمام المسلمين ومع جماعة المسلمين، تلزم جماعة المسلمين وإمامه كما في حديث حذيفة. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. مذاهب كثيرة، جماعات كثيرة، لكن الحق مع جماعة واحدة هي جماعة المسلمين وإمام المسلمين، فابحث عن ذلك وتمسك به. عليكم بسنتي، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. عند الاختلاف ترجع إلى ما عليه سلف هذه الأمة من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهذا محفوظ ومدون ولله الحمد، تتعلمه وتتبعه. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. الله جل وعلا قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في حياته الرد إليه، إلى شخصه صلى الله عليه وسلم، وبعد مماته الرد إلى سنته الصحيحة الثابتة. عليكم بسنتي، طريقتي. السنة تطلق ويراد بها الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتطلق ويراد بها الطريقة التي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي المقصودة الآن. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. من هم الخلفاء الراشدون؟ هم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، لأن سنة الخلفاء الراشدين تبين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، توضحها. ثم قال: تمسكوا بها، هذا تأكيد، تمسكوا بها، سيروا عليها، انتهجوها، الزموها، لا تحيدوا عنها يمنة ولا يسرى، إلى المنهج الفلاني، إلى المذهب الفلاني، إلى الجماعة الفلانية، لا، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الغريق إذا وقع في غرق في لجة ماء ومعه حبل، ما له نجاة إلا بالله، ثم هذا الحبل، هذا الحبل إن أطلق هذا الحبل غرق في هذه اللجة، وإن تمسك به نجا. وهذا الحبل هو ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه خلفاؤه الراشدون، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ الأغراس خشية أن تنفلت منكم، من الحرص على التمسك، لأن الغريق إذا خشي من الغرق ومعه حبل فإنه يعض عليه بأسنانه، ما يكتفي بإمساكه بيديه بل يعض عليه بأسنانه حتى لا ينفلت منه، لأنه يعلم أنه إذا انفلت منه غرق. كذلك إذا لم تتبع ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاؤه الراشدون تغرق في هذه الفتن، لأنه طريق النجاة، ما في نجاة غيره. عضوا عليها بالنواجذ. ثم حذر صلى الله عليه وسلم مما يخالف السنة، سنة الرسول وسنة الخلفاء الراشدين، حذر من ذلك: وإياكم ومحدثات الأمور، وهي البدع، المحدثات هي البدع التي تخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والبدع كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم خط خطا معتدلا وقال: هذا سبيل الله، وخط على جنبتيه خطوطا كثيرة، قال: وهذه سبل، وهذه التي على جنبتي الصراط هذه سبل، من اتبعها ضل وضاع، من ترك الصراط المستقيم الذي هو الطريق الصحيح وقع في هذه السبل، ولا يتبين ما هو الحق منها، كل يقول الحق معي وأنا كذا. فالرسول وضح لنا هذا إيضاحا، قال: هذه سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه، كل سبيل من السبل التي على جنبتي الطريق المستقيم عليه شيطان من شياطين الإنس والجن يدعون إليه ويرغبون فيه، وربما يبذلون الأموال والطمع، طمعون الناس، ولكنه طريق هلاك. على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. هؤلاء هم دعاة الضلال الذين هم على سبل الضلال يدعون الناس إليها. فمن أطاعهم أهلكوه، وهذه سبل، على كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. هذا من باب التحذير منه صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها تأكيد، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، لأن من ترك السنن وقع في البدع. إياكم ومحدثات الأمور وهي البدع، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فلا نجاة إلا بهذا، إلا بالتمسك بالسنة وما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وما عليه سلف الأمة والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال صلى الله عليه وسلم: ترقت اليهود على 72 فرقة، يعني من بعد موسى عليه السلام، وافترقت النصارى يعني بعد عيسى عليه السلام، افترقت النصارى على 73 فرقة، افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهو الذي ينجو من الهلاك ومن الضلال ومن الكفر ومن الشرور. ولكن هذا يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول العلم، العلم بما كان عليه الرسول وأصحابه من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، ما هو بالدعوة المجردة، كل يقول هذا هو ما عليه الرسول وأصحابه، كل يقول هذا، لكن الحقيقة لا تتعدد، الحقيقة هي واحدة، الحقيقة هي واحدة. والدعاوى إذا لم يقيموا بينات عليها أهلها أدعياء، وسنة الرسول وأصحابه واضحة ولله الحمد محفوظة، قيض الله لها أئمة حرسوها وحفظوها ونحوا عنها كل كذب ودخيل، وهم علماء الحديث المحققون الذين حفظوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وصانوها وأبعدوا عنها الأحاديث المكذوبة والموضوعة، حرسوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لما بعثه الله به، قال: مثل ما بعثني الله به كمثل غيث أصاب أرضا مخصبة، حفظت الماء وأنبتت الكلى، فرعى الناس وارتووا، رعوا من هذا الكلى وارتووا من هذا الماء. هذه الطائفة المتمسكة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأصاب طائفة ثانية أجادب، يعني لا تنبت ولكنها تحفظ الماء، وهؤلاء هم الحفاظ، حفاظ الحديث الذين يقتصرون على حفظ الحديث ودراسته وصيانته، دراسة أسانيده لمنع الكذب والدخيل على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأولون هم الذين جمعوا بين الحفظ والفقه، بين الحفظ والفقه، والطائفة الثانية هم الذين أخذوا الحفظ ولم يعتنوا بالتفقه في الأحاديث، وهؤلاء فيهم خير لأنهم حفظوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كالأرض المجدبة التي أمسكت المال للناس يرتوون منها، الحفاظ الناس يرجعون إليهم في رواية الحديث وأخذ الحديث، وأما فقه الحديث فهذا مع الطائفة الأولى، هؤلاء يسمون فقهاء المحدثين. الطائفة الأولى فقهاء المحدثين، الطائفة الثانية هم الحفاظ الذين اقتصروا على حفظ السنة وصيانتها وحراستها، فيهم خير كثير، مثل الأرض التي أمسكت الماء لكنها لم تنبت، فيها خير. والثالثة طائفة أجادب لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، ثالثة أجادب ما أمسكت الماء، ما أمسكت الأحاديث ولا حفظتها ولا صانت ولا أنبتت الكلى وهو فقه الأحاديث، هؤلاء لا خير فيهم ولا فائدة منهم للناس يعني، أما هم لأنفسهم إذا كانوا صالحين ومستقيمين على طاعة الله فخيرهم لأنفسهم، لكن النفع المتعدي هو من الطائفتين الأوليين التي أمسكت الماء وأنبتت الكلى، والتي أمسكت الماء للناس، وأما الطائفة الثالثة فهم أجادب لا يمسكون ماء ولا ينبتون كلاء، فلا يحصل منهم نفع للأمة، وإن كانوا إذا كانوا مؤمنين ومستقيمين ينفعون أنفسهم فقط. فهذه عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، هذه الفتن والعياذ بالله، المحدثات هي البدع، المحدثات هي البدع، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فالبدع ما فيها خير ضلال، وإن ادعوا أنها فيها خير وفيها عبادة وفيها لا في ضلال، البدع ضلال والمبتدعة ضلال، يجب الحذر من هذا، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار والعياذ بالله. فهذا حديث عظيم، حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، حديث عظيم ومنهج قويم لمن تمسك به وسار عليه، والموفق من وفقه الله، ولكن الإنسان إذا بذل السبب وبذل الجهد فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه، وأما إذا أهمل وتكاسل وضيع فإنما يهلك على نفسه ويضر نفسه ويسير على غير هدى وعلى غير منهج سليم. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، تحذير، كلمة إياكم هذه تحذير، إياكم ومحدثات الأمور، كل ما خالف السنة مما هو من ينسب إلى الدين وهو يخالف السنة فهو بدعة، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن قالوا إنها طيبة وإنها فيها خير نقول لا، البدعة ما فيها خير، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هذا ما قال. وفي الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه لا يقبل. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو، يعني من عمل بالبدعة ولو لم يحدثها هو، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإما أن يكون هو الذي أحدث البدعة، وإما أن يكون ما أحدثها لكن عمل بها. فتتجنب البدع مهما كانت، من عمل عملا فهو من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو السنة، فهو رد يعني مردود عليه، لا يقبل منه ولا يؤجر عليه بل يأثم عليه. فالبدع لا خير فيها، وإنما الخير بالسنن والتمسك بها، وهذا لا بد من العناية بالسنن وتعلم العلم النافع والعقيدة الصحيحة، عقيدة السلف الصالح وما هم عليه. هذه طرق النجاة من الفتن والضلالات والشرور التي تتجدد وتتعاظم، كلما تأخر الزمان زادت الفتن وخفيت السنن، تزيد الفتن وتخفى السنن، ولا تجتمع البدعة والسنة أبدا، لا بد أن إحداهما تخرج الأخرى، ما يجتمع سنة وبدعة أبدا، إحداهما تخرج الأخرى، السنة تخرج البدعة والبدعة تخرج السنة. فيجب معرفة هذا الأمر العظيم، وأنه لا يتساهل في البدع أبدا مهما كانت ومهما زينها أصحابها وحسنوها، فإنها صد عن دين الله، وهي طريق هلاك، طريق ضلال مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، تعب بلا فائدة، بل لا يكتفي بأنه لا فائدة بل مضرة، فيه مضرة وهلاك، وفيه شقاء، وفيه كل شر. فالبدع لا خير فيها ولا في أهلها، وإنما الخير في السنن وأهلها، وهو ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. هذه السنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك حفاظ، وهناك كتب مصنفة في المحافظة على هذه السنة، الحمد لله الدين محفوظ لمن يريد التمسك به. ولا تزال طائفة، كما قال صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذه الطائفة لا تزال في الأمة، ما تفقد هذه الطائفة، ولو كانت، والطائفة قد تكون واحد، الواحد يسمى طائفة، الواحد يسمى طائفة إذا كان متمسكا بالسنة وقائما عليها فهو الطائفة المنصورة، ولو كان واحدا. ولا تفقد الأمة هذه الطائفة السنية الطيبة والحمد لله إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالف. في ناس يخذلونهم وفي ناس يخالفونهم لكن لا يضرونهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذه من هذا من لطف الله بعباده، أنه سبحانه يقيم للحق من ينصره ويدعو إليه ولو كثر الشر. فهناك من يتمسك بالخير ويدعو إليه وينشره للناس، فلا تضل الأمة كلها جميعا، لا، يبقى من يبقى ولله الحمد، ولكن قد يكون غريبا، كما قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. هؤلاء هم الغرباء، لأن أكثر الناس ضدهم، أكثر الناس يتنقصونهم ويخذلونهم ويزهدون فيما هم عليه، لكن ما يضرهم هذا، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا يضرهم هذا أبدا. والله جل وعلا أبقاهم ليبقى حجته، ليبقى حجته على خلقه، يبقون إلى آخر الزمان. قد يكون تكون هذه الطائفة في المشرق، قد تكون في المغرب، تكون في الشمال، في الجنوب، ليس لها مكان معين، لكنها موجودة، من ابتغاها وجدها، سأل عنها وجدها موجودة، ولله الحمد. ضمان، ضمان للحق لئلا يضيع. فالحمد لله، نحن الآن على منهج صحيح وعلى منهج سليم، مناهجنا الحمد لله على موجب الكتاب والسنة، دراستنا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ندرس التفسير، ندرس الحديث وشروحه، ندرس عقيدة السلف الصالح وما هم عليه. فنحن ولله الحمد الآن على جادة صحيحة ومنهج سليم وطريق مستقيم، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليه إلى يوم نلقاه غير مبدلين ولا مغيرين. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.